كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في حلقة جديدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي نعرض من خلالها مادة علوم القرآن الكريم، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من خلالها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يجعل ما يقومون به من جهد ومن تعليم للناس في موازين حسناتهم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وحياكم الله أيها الإخوة الحضور في الاستديو، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للصبر على طلب العلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لازلنا إخواني الكرام في في دروس علوم القرآن الكريم. تكلمنا في الدرس الماضي شباب عن نزول القرآن وكيفيته، وتكلمنا عن بعض الأقوال التي تتعلق بنزول القرآن الكريم، وكيف ماذا يعني ابن عباس رضي الله عنهما بأثرها المشهور في النزول، في نزول القرآن إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم كيفية تلقف جبريل عليه السلام القرآن من عند الله عز وجل ونزوله بهذا الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا شيئا من الأحاديث والآثار في هذا الباب. والحقيقة يا إخوة، مثل هذه الأمور الغيبية لا يمكن الإنسان يتلقاها إلا عن طريق الوحي، عن طريق الكتاب والسنة. يعني ليست هناك يعني مسائل اجتهادية يمكن يجتهد فيها الإنسان. ولذلك ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرنا أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن يكون اجتهادا من عنده، وإنما هو يعني أمر غيبي تلقاه من الوحي من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فله حكم المرفوع. اليوم نتكلم عن باب يعني يتعلق بنزول القرآن الكريم. يعني نحاول بقدر المستطاع أن يعني نطرق اليوم يعني بابا أو بابين. الباب الأول هو باب الوحي، باب الوحي وكيفية نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يا شباب يعني من المسائل أيضا الغيبية التي لا يمكن للشخص أن يعني يجتهد فيها ويذكر كيفية الوحي ونزوله على الأنبياء عليهم السلام، لأن هذا أمر غيبي، لو ما جاء في الكتاب والسنة لكان غائبا عنا كيفيته. ولذلك يعني دخول العقل في مثل هذه المسائل ربما يعني يفضي إلى الحيرة، فالعقل حده معين لا يمكن أن يتجاوزه، والوحي أمر غيبي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم على حال معينة إذا نزل عليه الوحي، ويخبرون ما الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يتعرضه أو يحصل له أثناء نزول الوحي. أما كيفية الأمر، كيفية نزول الوحي حقيقته، فهذا أمر غيبي ما يعلمه إلا الله جل وعلا، وجاءنا عن طريق الكتاب والسنة. الوحي لعلنا يعني نطرق أهم المسائل فيه. المسألة الأولى هي مسألة الوحي وتعريفه لغة واصطلاحا، ثم المسألة الثانية في الوحي أنواع الوحي، ثم المسألة الثالثة كيفية الوحي وكيف ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الأحاديث والآثار التي وردت إلينا. وأيضا يعني أمر آخر ربما يعني نتطرق إليه في الوحي، وهو يعني أن هناك أدلة عقلية تدل على نزول الوحي. وإن كان نحن كما ذكرنا قبل قليل سنذكر يعني مبدأ مهم عند أهل السنة والجماعة في المسائل الغيبية. الوحي لغة، الوحي تعريفه لغة من الإعلام، من الإعلام. إذا قلت مثلا أن فلان أوصل إلى فلان معلومة معينة فيقال أوحى إليه، هكذا يعني أصل الوحي وهو الواء والحرف الواو والحاء والياء هو إيصال معلومة من فلان إلى فلان، إما عن طريق الكلام وإما عن طريق الكتابة وإما عن طريق يعني أمر آخر، المقصود أن يوصل إليه أمرا معينا، هذا هو المقصود بالوحي في اللغة. الوحي يعني من معانيه التي جاءت في القرآن معنى الإلهام والإخفاء والسرعة، كل هذا داخل في معنى الوحي في اللغة كما سيأتي علينا إن شاء الله في بعض الألفاظ التي وردت في القرآن. الوحي كما ذكرنا قبل قليل يعني العلماء لما نظروا في الوحي من خلال نزوله على الأنبياء عليهم السلام قالوا هو الإعلام مع الخفاء والسرعة، يعني أمر خفي وإعلام مع السرعة أيضا، كل هذا داخل تحت معنى الوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام أو ينزل به يعني يعلم به الله عز وجل نبيا من الأنبياء، نبيا من الأنبياء، لأن الوحي أنواع كما سيأتي علينا بعد قليل. وأما الوحي الوارد في القرآن فقد ورد في الكتاب والسنة الوحي أكثر ربما من 100 مرة، من 100 مرة، وهذا طبعا أمر طبيعي لأن الوحي يقوم عليه الكتاب الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطبيعي أنه كلما ينزل الوحي يذكر، تذكر هذه اللفظة. فنزول الوحي كما ذكرنا في القرآن جاء بعدة ألفاظ، جاء بلفظ الوحي وهو الإعلام الذي ينزل الله عز وجل على نبي من الأنبياء عليهم السلام، كما قال الله عز وجل في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام. من الوحي أيضا الذي ورد في القرآن للملائكة عليهم السلام ما جاء في سورة الأنفال في قصة غزوة بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل والذي أعلمه إلى من؟ إلى الملائكة عليهم السلام. من الوحي أيضا الذي ورد في القرآن لغير الملائكة وغير الأنبياء جاء بعدة أنواع، جاء إلى أم موسى عليه السلام وهو الوارد في قول الله جل وعلا فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، هذا الذي جاء إلى أم موسى عليه السلام ليس هو المراد بالوحي الذي يلقى على الأنبياء عليهم السلام، وإنما المراد هو الإلهام الفطري الذي وقع في قلب أم موسى عليه السلام، وهو من عند من؟ من عند الله عز وجل. ولولا أن الله عز وجل أخبرنا في القرآن بهذا الأمر هل كنا سنعلم؟ ما كنا سنعلم، لأن هذا أمر كما ذكرنا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأم موسى عليه السلام وقع في قلبها الخوف على موسى وولد في اليوم الذي يقتل فيه أبناء بني إسرائيل، فخافت عليه أو في السنة فأخذته فوضعته في هذا التابوت الصغير ثم ألقته في اليم حتى وقع في يدي عدو له وعدو له لموسى عليه السلام وهو فرعون، فكان هذا من تقدير الله عز وجل الذي أراده. من أيضا الوحي الذي جاء في القرآن الوحي الذي إلى الحيوانات، وهو المراد بالوحي الذي يلقى إلى الحيوانات هو الإلهام الغريزي، الإعلام أو الإلهام الغريزي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبناء النحل لهذه البيوت بهذه الطريقة العجيبة هو من عند من؟ من إلقاء الله عز وجل ومن الغريزة التي وضعها الله عز وجل في هذه الحشرة الصغيرة. من أيضا أنواع الوحي للجمادات، وهذا أيضا وارد في القرآن، فإن الله عز وجل لما ذكر خلق السماء وكيفه قال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وأوحى في كل سماء أمرها، هذا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى السماء. أيضا يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فهذا أيضا من الوحي الذي أرسله الله عز وجل إلى الجمادات. ونستطيع يعني أن نحصرها في ثلاث أنواع، إما أن يكون إلى الأنبياء عليهم السلام، وإما أن يكون إلى الملائكة، وإما أن يكون إلى غير الأنبياء والملائكة من الجمادات والبشر والحيوانات إلى آخره. هذا ربما يعني نستطيع أن نقسم بهذا التقسيم. هذا يا شباب تعريف الوحي لغة وموارده في القرآن الكريم، يعني الألفاظ التي وردت فيها القرآن الكريم. هذا يا شباب نوع من أنواع كما يقال الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر. فقد جاء الوحي بعدة ألفاظ في القرآن بهذه المعاني. تعريف الوحي اصطلاحا، تعريف الوحي اصطلاحا هو يعني كما ذكرنا من خلال اللغة ننطلق إلى الاصطلاح، هو إعلام الله عز وجل لنبي من أنبيائه. الآن نحن نتكلم عن الوحي الشرعي، الوحي الاصطلاحي الذي يتعلق بمن؟ بالأنبياء عليهم السلام. كيف طريقته؟ إعلام الله عز وجل لنبي من أنبيائه بكيفية شرعي أو بكيفية معينة بحكم شرعي ونحوه. يعني لو تلاحظ في هذا التعريف في عدة أمور، يعني كما يقال يعني القيود المحترزات، أولا إعلام من؟ من الله عز وجل، ثم ثالثا لمن؟ لنبي من الأنبياء، فتخرج بقية المخلوقات للأنبياء عليهم السلام، ثم رابعا بكيفية معينة، وسيأتي لنا بعد قليل أنواع الوحي وكيفية الوحي إلى آخره. ثم الخامس بحكم شرعي ونحوه، يعني أمر الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثلا مسألة المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآيات، أو بخبر من الأخبار، أو بقصة من القصص، هذا كله داخل تحت الوحي، لكن نحن قلنا بحكم شرعي ونحوه. هذا هو تعريف الوحي، إعلام الله لنبي من أنبيائه بكيفية معينة بحكم شرعي ونحوه، هذا هو تعريف الوحي اصطلاحا. إذا لعلنا ننتقل إلى النقطة الثالثة من نقاط الوحي، وهي أنواع الوحي. ذكرنا قبل قليل يعني إشارة إلى في ذكر قول أنه بكيفية معينة، هذا يدخل تحته أنواع الوحي. نحن نتكلم الآن عن الوحي الاصطلاحي الذي يكون لمن؟ لنبي من الأنبياء. انتهينا من المعنى اللغوي، ودائما يا شباب المعاني اللغوية في التعريفات أوسع من المعاني إيش؟ الاصطلاحية. يعني الاصطلاح يبدأ يقيد المسألة أكثر، المعاني اللغوية يعني تكون واسعة. فما هي الكيفية التي تكون في الوحي ينزل بها الله عز وجل على نبي من الأنبياء من أنبيائه؟ جاءت يعني نحن لا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. جاءت في سورة الشورى يعني آية شملت تقريبا أكثر يعني أنواع الوحي. من يذكر لي الآية شباب؟ نسب المايك.
ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
نعم أحسنت. هذه الآية يا شباب شملت خمسة أنواع من أنواع الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله، أولا التكليم، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. جاء تحت هذه الثلاث أنواع جاء خمسة أنواع. أولا الوحي، وثانيا التكليم، وثالثا أو يرسل رسولا. فإذا قلنا التكليم، إما أن يكون يعني التكليم هو الذي يكون من وراء إيش؟ من وراء حجاب. والثاني الوحي، وهذا إما أن يكون مناما أو يقظة، إما مناما أو يقظة. والثالث الذي يدخل أيضا تحته نوعين هو أو يرسل رسولا. أو يرسل رسولا، فإما أن يأتيه الرسول في صورة ملك، أو عفوا في صورة بشر، وإما أن يأتيه في صورة ملك، في صورة ملك كما هو نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من خلال هذه الآية ذكرنا خمسة أنواع. إذن أولا، أول نوع من أنواع الوحي هو المنام، أن يأتي عن طريق المنام. وأنتم تعلمون حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الرؤية الصالحة في المنام. وأيضا من الأنبياء عليهم السلام رؤية مشهورة، رؤية من؟ إبراهيم عليه السلام، رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا أيضا من الرؤيا. أيضا من الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام حديثا مشهورا، وهو حديث رفعة الدرجات وكفارة الخطايا، كفارة الخطايا ورفعة الدرجات، هذا أيضا جاء في المنام. فرؤيا الأنبياء عليهم السلام رؤيا حق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عن نفسه تنام عيناي ولا ينام قلبي، لما قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تنام قبل أن توتر، فقال سلم إني تنام عيناي، إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. الحديث في البخاري ومسلم، فهذا أيضا من الأمور التي يتنبه لها. هل جاء وحي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم؟ ما ثبت حديث إلا حديثا واحدا يعني لا يظهر لي أنه جاء مناما، وهو حديث سورة ماذا؟ نزول سورة الكوثر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كما يحدث أنس رضي الله عنه، كان جالسا في وسط الصحابة رضي الله عنهم، قال فأغفى إغفاءه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه مبتسما فقال أنزلت علي الليلة أو أنزلت علي، قال يا رسول الله ما يضحكك؟ قال أنزلت علي سورة الكوثر. فهذا قوله هنا أغفى إغفاءه الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن مناما، وإنما كانت الحالة التي تعتريه متى؟ عندما ينزل عليه الوحي. فلا يفهم من الحديث أنه نزل عليه مناما، هذا هو الظاهر والله أعلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه نزل عليه مناما، لكن الذي يظهر من الحديث أنه هي الحالة التي تريه عند نزول الوحي، كما سيأتي علينا إن شاء الله فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يعني كانوا يعبرون بتعبيرات مختلفة، كانوا يعبرون بتعبيرات مختلفة كما سيأتي. يقول أحدهم يقول كان يغط غطيطا، وهنا يقول أغفى إغفاءه، وأيضا يعني ذكروا أنه كانت تنزل عليه صلصلة كصلصلة الجرس، وكان له دوي كدوي النحل. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي يظهر أنهم كانوا يعبرون بتعبيرات مختلفة عن في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحال الأولى وهي المنام. الحال الثانية هي من وراء حجاب، أن يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب، كما كلم من؟ موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية يا شباب دليل واضح على أن الله عز وجل ماذا؟ يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، بل هي من أصرح الآيات في التكليم. ولذلك في هذه الآية كان عمر بن عبيد يحدث أبا عمر بن العلاء، وأبو عمر بن العلاء من القراء، وعمر بن عبيد من المعتزلة، وكانوا ينفون مسألة كلام الله عز وجل. فيقول له عمر بن عبيد، يقول له يا أبا عمر، أنت يعني مقرئ، هل لديكم قراءة وكلم الله موسى تكليما؟ يعني الذي يتكلم من؟ موسى عليه السلام. يريد أن ينفي الكلام عن من؟ عن الله عز وجل، ويثبت الكلام لمن؟ لموسى عليه السلام. فقال له أبو عمر بن العلاء، قال يا عمر يعني ابن عبيد، هب أني وجدت قراءة وكلم الله موسى تكليما، فما تصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وهنا تقدم المفعول على ماذا؟ على الفاعل. وإذا تقدم المفعول على الفاعل لا يمكن أن يحمل على أن الفاعل هو من؟ هو الضمير، لأن الضمير هنا ضمير منصوب مفعول به، وهو وكلمه، المتصل بالتكليم هنا. وهذه الآية كما ذكرنا لكم من أصرح الآيات. لماذا؟ لأنها جاءت مؤكدة، جاءت مؤكدة، لا يمكن أن تحمل على ماذا؟ على المجاز، لا يمكن أن تحمل على المجاز. يعني يكون الشخص يقول لي مثلا هذه الآية مجازا عن أنه جرحه. يعني من العجيب أن الزمخشري عند هذه الآية ماذا قال؟ قال ومن بدع التفاسير أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل جرح موسى، أو نعم جرحه بالحكمة، يعني من يقول ليس من التكليم وإنما من الكلم وهو الجرح، فجرحه بإيش؟ بالحكمة. وهذا الزمخشري نفسه ينفي هذا المعنى. فالمقصود أن هذه الآية كما ذكرنا من أصرح الأدلة على أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. من أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كلم الله عز وجل في متى؟ رحلة المعراج، كلمه في رحلة المعراج، وكان أيضا تكليما لله عز وجل، من تكليما لله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النوع الثاني وهو من وراء حجاب. النوع الثالث هو أن يرسل رسولا، أن يرسل رسولا. ونزول جبريل عليه السلام أو غيره، لأن الملائكة لم يكونوا فقط جبريل عليه السلام الذي ينزل. تعرفون قصة ملك الجبال لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمر الله عز وجل له. لكن الغالب في الوحي أو يعني الثابت في الوحي أنه لا ينزل به إلا من؟ إلا جبريل عليه السلام، إلا جبريل عليه السلام. لكن قد ينزل غيره من الملائكة لأمر عارض، لكن الوحي المؤكل به هو جبريل عليه السلام كما وصف الله عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزول جبريل عليه السلام كان ينزل بطريقتين، إما أن ينزل جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية وينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحالة أشد حالة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعتريها الرحضاء والعرق والشدة كما سيأتي علينا إن شاء الله بعد قليل في كيفية هذا الأمر، سنفصل في هذا الأمر. المقصود أنها كان أشد الألم، وهذا هو الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. هذه الحالة هي التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يعني لم يثبت حديثا في نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في صورته البشرية بالقرآن، وإنما كان ينزل بهذه الحالة، هذا هو الثابت. هذه الحال الثالثة. الحال الرابعة أن ينزل جبريل عليه السلام في صورة بشر، وكان ينزل بصورة من؟ دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وكان حسن الصورة، وكان حسن الصورة. هذه أيضا من الحالات. الحال الخامسة، الحال الخامسة وهي غير لا هو ما كان إلهاما في قلب النبي عليه السلام، وقد جاء فيها حديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي يعني في خلدي وخاطري، وألهمني هذا الأمر أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا النوع الخامس من أنواع نزول الوحي. هنا يا شباب يعني مسألة يعني كثير من أصحاب علم القرآن يذكرونها، وهي التفريق بين نزول جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية وبصورته البشرية. فيقولون ماذا؟ يريدون يقربوا الصورة إلى العقل. يقولون أن جبريل عليه السلام إذا نزل بصورته الملكية كانت أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقولون شديدة؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينخلع من صورته البشرية إلى صورته الملكية، إلى الصورة الملكية هذه، ويقولون لذلك تشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جاء جبريل عليه السلام بصورة بشر فإنها لا يعني تشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقولون أن جبريل عليه السلام ينتقل من صورته الملكوت الملكية إلى صورته البشرية. واضح؟ هذا كلام يعني يتداوله أصحاب علوم القرآن، وهذا يا شباب يعني ليس عليه دليل ولا نحتاج إلى هذا الأمر. الله جل وعلا لما ذكر المؤمنين بماذا وصفهم قال أول صفاتهم الذين يؤمنون بإيش؟ بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، فإيمانهم بالغيب لا يحتاجون من خلاله يعني مثل هذه يعني التقريبات والتي لا دليل عليها. ذكرنا لكم في البداية يا شباب أن الوحي أمر إيش؟ أمر غيبي، لا يمكن أن يتصورها الشخص يعني تصور ما الذي يحصل، وإنما فقط الذي يظهر لنا أمامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له كذا وكذا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لكن كيف يصل الوحي إليه وكيف الطريقة أمر لم يصفه الصحابة إلا أنهم يريدون الظاهر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا لكم في وصف الصحابة يعني أقلهم إيش؟ تكلفا. الصحابة ما كان عندهم تكلف كيف يا رسول الله كيف الطريقة كيف، وإنما فقط يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي، ما يحتاجون إلى هذا التكلف الموجود عند المتأخرين. تدخل عقلك وتبدأ هذا الوحي مثل التليفون أو مثلا مثل الهاتف أو مثل ما يتصل رجل من بلد إلى بلد آخر، ما نحتاج إلى مثل هذه التفصيلات. هذا أمر يعني غيبي الله عز وجل أراده وأوصله إلى الأنبياء عليهم السلام كلهم. وتأملوا في يعني تسليم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، كيف كان تسليمهم؟ يعني أدنى درجات الوحي كما يقول العلماء هي ماذا؟ هي رؤيا المنام. وإبراهيم عليه السلام فقط رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فجاء عند إبراهيم إسماعيل عليه السلام عرض عليه الأمر، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين. فقضية يعني التكلفات والتنطع هذا ما نحتاجه، ما نحتاجه، نحن نقول أن هذا أمر غيبي لا نحتاج إلى التكلف فيه والتفصيل فيه. كيفية الوحي يا شباب، يعني هذه النقطة التالية في نقاط الوحي، كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندنا عدة أحاديث جاءت في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة عند نزول الوحي، فكان يحرك شفتيه، يخاف أن يتفلت منه القرآن، فكان يحرك شفتيه فيقرأ، فكان يعالج شدة من هذا الأمر. قال فأنزل الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا إيش؟ جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، اطمئن يا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالأمر يعني لا يعني تتكلف في هذا الأمر وتجهد نفسك يا رسول الله، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا من الأحاديث اللي جاءتنا فيه. ابن عباس رضي الله عنه جاء في رواية كان يقول للصحابة، تأملوا في دقة الصحابة، يقول فكان يحركها ابن عباس فيقول فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يحركها. يعني كانوا الصحابة رضي الله عنهم دقيقين في معرفة كيفية حالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأحاديث أيضا التي جاءتنا في الوحي حديث يعني مهم جدا، وجاء أيضا في البخاري ومسلم، حديث الحارث بن هشام. الحارث بن هشام رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف ينزل عليك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس، واضح صلصلة الجرس يعني ضرب الحديد بعضه ببعض. فقال فينزل علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول، يعني ينقطع عني وقد وعيت عنه ما يقول. قال وهو أشده علي، وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه جبريل عليه السلام في صورته الملكية في صلصلة الجرس. قال وأحيانا ويأتيني في صورة بشر، يأتيني في صورة بشر، فيعني يذكر له جبريل عليه السلام ما يريد. يعني من أمثلته مثلا نزول جبريل عليه السلام في حديث، الحديث المشهور حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، نزل جبريل عليه السلام بصورة رجل ما يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، لما وصفوه قالوا رجل يعني طيب الثياب أو حسن الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني أنهم تعجبوا الصحابة، رجل يعني حسن الثياب وهو غريب عن ماذا؟ عن المدينة، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. فأسند ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فقال هل تعلمون من أتاكم؟ قالوا يا رسول الله، قال ذاك، قال الله ورسوله أعلم، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هذه من الأمثلة على نزول جبريل عليه السلام بصورته البشرية. هذه الحالة يا شباب يعني كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كأنهم كانوا يسألون يعني كيف طريقة نزول الوحي على النبي، كيف، ما الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنه كما يأتي في حديث صفوان بن يعلى بن أمية، صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال جاء رجل، وهذا الحديث أيضا في البخاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الطيب وقد لبس الجبة، لبس الثوب أو جبة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يصنع الرجل الذي يعني على هذه الحال وهو يريد العمرة، كيف أصنع؟ قال فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون كيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه إيش، إذا نزل عليه جبريل عليه السلام، ما الذي يعتريه؟ قال فنزل عليه جبريل عليه السلام في ذاك الوقت، نزل عليه جبريل عليه السلام في ذاك الوقت. وهذا يدلنا يا شباب على أن الوحي ما كان ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال فقط في الكتاب في القرآن، بل ينزل عليه أحيانا في ماذا؟ حتى في الفتوى إذا نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتوقف حتى يأتيه الوحي. فهنا لما اعتلته هذه الحالة وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع غطى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال له عمر رضي الله عنه، كان يعلى بن أمية يسأل عمر كيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له عمر رضي الله عنه هل تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ فيقول نعم. قال فرفع عمر رضي الله عنه وأرضاه الثوب، يقول فأدخلت رأسي في الثوب وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله غطيط كغطيط النائم، له غطيط كغطيط النائم، يقول وهو محمر الوجه، وهو محمر الوجه. فكانت حالة يعني تعتل النبي صلى الله عليه وسلم حالة شديدة، ولذلك ذكرنا قبل قليل في حديث حازم بن هشام قال وهو أشده علي. هذا أمر. الأمر الآخر أنها كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوحي كيف يعني يأتيك، فقال إنه لينزل علي وإني لأظن أن روحي ستقبض، أن روحي ستقبض من شدة الوحي نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أيضا من الأحوال التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي أيضا أنه كان يعرق عرقا شديدا في شدة البرد. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينزل الوحي، قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم في شدة البرد فيعلوه العرق، فيعلوه العرق وتعلوه الرحضاء، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شدة البرد ومع ذلك ينزل عليه يرى العرق في جبين النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما ينزل عليه. أيضا من الأمور التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال أنه كان يعني كانت تأتيه شدة عظيمة كما ذكرنا في قبل قليل، لكن جاء في وصف زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي مرة ورجله فوق رجلي، رجله فوق رجلي، فقال يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه حتى إن رجلي كادت أن تنكسر، إن قدمي كادت أن تنكسر حتى إني أقول لا أمشي عليها أبدا. وكان ينزل عن الوحي كما جاء أيضا في بعض الأحاديث كان ينزل عليه الوحي وهو على الجمل، يقول حتى إن الجمل ليمد عنقه يريد أن ينزل إلى الأرض من شدة الوحي ونزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأحوال التي تنزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء نزول الوحي ما جاء في أيضا في بعض الأحاديث أنه قال يقول عمر رضي الله عنه كنا نسمع عند رأسه دوي كدوي النحل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني عبروا بعدة تعبيرات، قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاصل الجرس، والصحابة رضي الله عنهم يسمعون دوي كدوي النحل، فكان شديد، كان الوحي شديدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأحوال التي كانت تنزل عليه ما ذكرناه قبل قليل في حديث صفوان بن يعلى بن أمية، وحديث يعلى بن أمية أنه كان يسمع يعني يرى له غطيط أو يسمع له غطيط كغطيط النائم. هذه من الأحوال التي كانت تنزل عليه صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي عليه. أمر الوحي كما ذكرنا يعني وقدمنا أمر غيبي لا يصح ولا يجوز الإنسان يجتهد فيه، وإنما هي أحاديث جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل فيها الشخص وينظر فيها ويستطيع من خلالها أن يعرف يعني كيف كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من خلال الأحاديث كانوا يعني واضح أنهم يعني يسألون كيف الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طريقته، كيف يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال حديث يعلى بن أمية يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أريد أن أنظر كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل الثوب. قال فرفع رأسه بعد ذلك وقال أين السائل؟ قال أنا. فأدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أزل عنك أثر الطيب و يعني انزع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بالوحي. لعلنا يعني ننتقل إلى مبحث آخر من مباحث علوم القرآن، وهو مبحث أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لم يبقى لنا من الوقت إلا قليلا، لكن نحاول أن نذكر يعني بعض المسائل في نزول الوحي، ثم لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل هذا المبحث. يعني نحاول بقدر المستطاع أن يعني نطرق المسألة الأولى في مسائل أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. مسألة أول ما نزل وآخر ما نزل لها ارتباط بمسألة الوحي، ولها ارتباط أيضا بنزول القرآن، والأحاديث في هذه ربما تكون يعني صريحة في أول نزول القرآن. نزول القرآن أول ما نزل من القرآن يا شباب يعني لا يمكن للإنسان أن يجتهد فيه، فمحله ماذا؟ التوقيف والنقل فقط. نقلت لنا عائشة أول نزول للوحي، نقل لنا جابر رأيه في هذا المسألة، نقل إلينا فلان من الصحابة أقوالا أخرى. أول ما نزل يا شباب يعني بعد اتفاقنا على هذا الأمر، يعني هناك تقريبا يعني عند العلماء المتأخرين شبه إجماع تقريبا، يعني على كثرة ما بحثت في كتب علم القرآن لم أجد عند المتأخرين خلافا في مسألة أول ما نزل، أن أول ما نزل من القرآن هو أول خمس آيات من سورة إيش؟ من سورة العلق، كما هو معلوم يعني لدى طالب المبتدئ. لكن نحن من باب الذكر يعني نذكر الأقوال ونحاول نجمع بين الأقوال، لأن يعني أحيانا إذا ذكر مثلا حديثا عن أحد الصحابة رضي الله عنهم يود الإنسان أن يعني يزيل الإشكال الموجود في الحديث، وهذه من مشكلات من يسمونها مشكل الحديث، ولا لا يا شيخ شفيق؟ من مشكل الحديث أن يأتي حديثان ظاهرهما ماذا؟ تعارض. فهنا يعمل العلماء أذهانهم وعقولهم، ويظهر فعلا فقه العالم عندما يأتي عند هذه الأحاديث ويحاول أن يجمع بينها ويزيل الإشكال ويزيل الشبهة عند الإنسان، عند المسلم عموما، عند طالب العلم. وهي بالفعل يعني مما يتبارى فيها العلماء، تبارى فيها العلماء، لأنه كون النص يكون صريحا وواضحا هذا يعني أمر لا يظهر فيه الفقه الأصول وأصول الفقه والاستنباط والجمع بين الإشكالات، لكن يظهر عند ما ظاهره التعارض. جاءنا حديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو في رضي الله عنها في الصحيحين، أن أول ما بدأ به الوحي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، إلى أن ذكرت عائشة رضي الله عنها حديث نزول الوحي ونزول أول آيات في سورة العلق، ثم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجف فؤاده، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، ثم بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، ثم قال إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحدا بما أتيت إلا أخرج. فهذه كلها يعني هذا حديث نص وصريح أن هذه الآيات أول ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول سورة العلق. عندنا إشكال نريد إزالته، وهو ما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، ونستطيع أن نقول هذا هو القول الثاني، يعني القول الأول أن أول ما نزل سورة العلق، وجاءت عدة أحاديث، لكن نكتفي بحديث عائشة رضي الله عنها لنصه وصراحته. جاءنا عن ابن عباس، وجاءنا عن عدد من التابعين، مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سأله أحد التابعين أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف كما في الصحيحين، قال له أول ما أنزل، أول آية أنزلت، أو أي آية أنزلت قبل، هكذا يقول أي آية أنزلت قبل. فقال فقال سورة المدثر. فقال أو اقرأ، قال له أو اقرأ، قال له أخبرك أحدثك بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا يا شباب نتوقف هنا، يعني لأن الوقت ظاهر على وشك، وهذا من باب التشويق للطلاب، ولعل الله عز وجل يعني يحيينا إلى الغد، فنكمل هذا الحديث ونكمل هذه المسألة المهمة التي طرحها العلماء كثيرا في كتبهم، وظهر من خلالها يعني جهود العلماء في إزالة الشبهات وإزالة الإشكالات. ولذلك الشباب يعني الإنسان ويا طلاب العلم، هذا توجيه، يحاول الإنسان دائما ألا يكتفي بالأحاديث الصريحة فقط. إذا جاءته مثلا آيات ظاهرة تعارض لا يمر عليك والله الكرم، لا، ابحث، اذهب إليها وارجع إلى تفسير تفسيرين ممن يعتني بإزالة الإشكالات، أو بعض الكتب التي اعتنت به مختلف الحديث. يعني من هو أشهر من تكلم في اختلاف الحديث؟ ابن قتيبة. في اختلاف الحديث يا شباب هناك إمام مشهور، ابن خزيمة والإمام الشافعي رحمه الله، هؤلاء ممن يعني اعتنى بمسألة مختلف الحديث. وفي القرآن كما ذكر الأخ ابن قتيبة رحمه الله ممن اعتنى بتأويل مشكل القرآن، اعتنى بهذا الباب. والعز بن عبد السلام أيضا له مصنف في مشكل القرآن. المقصود إذا مرت عليك آية أو حديث أو شيء من هذا، ارجع إلى كتب العلماء وانظر فيها وتأمل في جهودهم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم شباب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم يا إخوة ممن يوفق للعلم النافع، العلم الذي يشفع له بين يدي الله عز وجل. وأسأل جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، فكم يوفق هؤلاء الذين يعلمون الناس كتاب الله عز وجل، يرفعون به الجهل عن الجاهلين، ويزيلون به الشبهات عن أصحاب الشبهات، ويرفعون عنهم الجهل، ويرفعون عنهم البدعة، ويبين لهم طريق السنة. هذا من أعظم التوفيق الذي أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم له. نختم يا إخواني المشاهدين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، يثبتنا وإياكم على دينه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.